التوسع كما تفعل أمريكا مع بعض دول أمريكا اللاتينية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عزم بلاده إنشاء شبكة تعاون واستثمار متبادل للقطاع الخاص في إيران وكازاخستان. وشدد بازشكيان على أن كازاخستان شريك استراتيجي لإيران وعلى دعم أي مشروع مشترك لمنفعة شعبي البلدين، مشيرا إلى سياسة حسن الجوار التي تنتهجها بلاده وإلى تعزيز التقارب مع دول المنطقة. وقد وقع البلدان 14 مذكرة تفاهم في إطار تعزيز مستوى الروابط الثنائية بينهما ضمن زيارة الرئيس الإيراني إلى البلاد. هذا وقد غادر بازشكيان كازاخستان متوجها إلى تركمانستان ضمن جولته الإقليمية بعد اختتام زيارته الرسمية للبلاد وعقد اجتماعا مع نظيره الكازاخستاني قاسم توكايف. ندد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بتصريحات السفير الأمريكي توم براك حول ضم لبنان إلى سوريا. ووصف بري تصريحات براك بغير المقبولة على الإطلاق، رافضا أسلوب ولغة الدبلوماسي الأمريكي مع الشعب اللبناني. وأكد بري أن الجيش اللبناني نفذ 90% من بنود الاتفاق وقف إطلاق النار وذلك جنوبي الليطاني، مشددا على أن الاتفاق سوف ينجز بشكل تام مع انتهاء العام الجاري. وبخصوص الانتخابات، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني القانون الانتخابي الحالي نافذا وأن الانتخابات ستجري وفقا لبنوده. استشهد 3 فلسطينيين بينهم سيدة وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال في رفح وجباليا جنوب وشمالي قطاع غزة. مصادر فلسطينية أكدت استشهاد رضيعة جراء البرد الشديد وغرق خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع بسبب المنخفض الجوي الذي تتعرض له المنطقة، مشيرة إلى غياب مراكز إيواء مجهزة. في غضون ذلك أكدت مصادر محلية انهيار 5 مبان بسبب الأمطار الغزيرة في أحياء تل الهوى ومخيم الشاطئ وحي النصر في مدينة غزة، فيما استهدفت آليات الاحتلال المناطق الجنوبية الشرقية لخان يونس. دانت فنزويلا احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط بالقرب من سواحلها في البحر الكاريبي، واعتبرت هذا الإجراء بأنه قرصنة دولية تهدف إلى نهب مواردها من الطاقة. جاء ذلك في بيان رسمي اتهمت فيه الحكومة الفنزويلية واشنطن بأن سياساتها العدوانية جزء من خطة متعمدة لسرقة ثروات فنزويلا الطبيعية. وأوضح البيان أن الدوافع الحقيقية للضغوط الأمريكية هي السيطرة على النفط والموارد الطبيعية الفنزويلية وليس الدفاع عن الديمقراطية أو حقوق الإنسان كما تدعي. وحول مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط فنزويلية، نستمع وإياكم للتقرير التالي.
في تصعيد جديد لحملة الضغط الأمريكية على فنزويلا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصادرة ناقلة نفط ضخمة قرب السواحل الفنزويلية في واحد من أكثر الخطوات حساسية في البحر الكاريبي منذ بدء التحركات ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو. العملية التي نفذها خفر السواحل الأمريكي جاءت وسط انتشار عسكري واسع ما أدى فورا إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وفتح مرحلة جديدة من التوتر الإقليمي. التحركات الأخيرة تشير إلى تحول منطقة الكاريبي إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين واشنطن وخصومها في أمريكا اللاتينية. فمنذ آب أغسطس الماضي كثفت إدارة ترامب وجودها العسكري تحت عنوان مكافحة تهريب المخدرات، غير أن مؤشرات عديدة تكشف أن الأهداف تتجاوز الإطار الأمني إلى حسابات سياسية أوسع. فالقوات الأمريكية التي تضم أكثر من 15 ألف جندي وعدة حاملة طائرات باتت تسيطر على جزء من الممرات البحرية قرب فنزويلا وغرب غويانا، وهو ما تعتبره كاراكاس انتهاكا خطيرا لسيادتها. مصادرة ناقلة جاءت ضمن حملة الضغط التي تتبعها واشنطن منذ 4 أشهر للإطاحة بمادورو باستخدام أدوات اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية. وقد أعلنت وزيرة العدل الأمريكية أن السفينة تستخدم لنقل نفط خاضع للعقوبات، ما يربط التحركات البحرية بشبكة أوسع من العقوبات على دول ترى فيها واشنطن تهديدا مباشرا. تصريحات ترامب زادت من حدة الموقف، خصوصا بعد قوله إن أيام مادورو باتت معدودة وتهديده بعمل بري محتمل، بينما تشير تسريبات إلى احتمال توسع العمليات لتشمل المكسيك وكولومبيا. في المقابل وصفت الحكومة الفنزويلية العملية بأنها سرقة سافرة واعتداء على الموارد الوطنية، معلنة توجهها نحو الهيئات الدولية للاحتجاج، فيما شدد مادورو على تعبئة شعبية للدفاع عن الوطن ضد ما وصفه بالعدوان الأمريكي. وفي خلاصة المشهد، يبدو أن احتجاز الناقلة لم يكن مجرد عملية بحرية محدودة، بل هو مؤشر على تحول البحر الكاريبي إلى ساحة صراع جيوسياسي تتقاطع فيها قضايا النفط والعقوبات والهيمنة العسكرية.
دعت المعارضة في غينيا بيساو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس إلى مواجهة الانقلاب الذي حدث مؤخرا في البلاد. جاء ذلك في اجتماع ضم شخصيات سياسية معارضة من غينيا بيساو بالسنغال، إذ حث المجتمعون المنظمة الأفريقية على إصدار قرار يعيد النظام الدستوري عبر الاعتراف بفوز فرناندو دياس وتنصيبه، مشددين على ضرورة إعادة قادة الانقلاب إلى ثكناتهم دون تدخل عسكري. من جانبها أكدت منظمات المجتمع المدني السنغالية على ضرورة مواجهة إيكواس انقلاب غينيا بيساو بنفس الطريقة التي واجهت بها انقلاب دولة بنين، محذرة من ازدواجية المعايير بهذا الشأن. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد فشل العدو في إخضاع إيران بالقوة العسكرية والضغوط. رئيس مجلس النواب اللبناني يندد بتصريحات السفير الأمريكي حول ضم لبنان إلى سوريا. 4 شهداء بينهم رضيعة أثر قصف الاحتلال في غزة، والأونروا تجدد مطالبتها إدخال المساعدات دون قيود. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عمر الخيام، عبقرية العلم والأدب. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل، أنتم معنا والبرنامج عمر الخيام، عبقرية العلم والأدب. أيها الأحبة، إن التقدم العلمي الذي نشهده في عصرنا الحالي يعود الفضل فيه إلى جهود المفكرين الذين أضاءوا طريق العلم والمعرفة قبل مئات السنين، ومن هؤلاء المفكرين الحكيم عمر الخيام، عالم يلمع اسمه كنجم ساطع في مجرة الرياضيات والفلك، في هذه الحلقة سنلقي نظرة على إنجازات الخيام في مجالات الرياضيات والفلك، ونتحدث عن الجهود العلمية لهذا المفكر. قبل أن نستكمل حديثنا عن الحكيم عمر الخيام، من الأفضل أن نراجع الحلقة السابقة من البرنامج. في الحلقة الماضية أخبرناكم عن طفولة الخيام ومراهقته، وقلنا إنه ولد في نيشابور حوالي سنة 1048 للميلاد، وعاش في عهد ملكين سلجوقيين مهمين هما البرسلون وملك شاه. كان ذكيا جدا ومهتما بالتعلم لدرجة أنه تقدم بسرعة في كل مدرسة التحق بها. درس في مختلف فروع العلم والمعرفة وبلغ في كل منها مكانة عالية. وفي مسيرة الخيام نحو التقدم لا يسعنا إلا أن نذكر بالإضافة إلى ذكائه وموهبته التي وهبها الله له دعم والده له، على الرغم من أنه كان تاجرا، أعطى أهمية كبيرة لتعليم ابنه وقد بذل قصارى جهده لتقدم ابنه في مجال العلم والمعرفة، فأرسله إلى المدارس المختلفة حتى أصبح شخصية معروفة لدى جميع مفكري العالم. والجدير بالذكر أن الخيام كان لديه اهتمام كبير وإخلاص لابن سينا، وقام بتدريس جميع كتب ابن سينا وقبل فلسفته الفكرية. والآن دعونا نستكمل قصة الحكيم عمر الخيام.
الخيام الذي أكمل تعلمه يعمل في مجالات مختلفة، وكان أحد هذه المجالات العلمية هو الرياضيات. إن المهتمين بالرياضيات والجبر في جميع أنحاء العالم يعرفون عمر الخيام جيدا، ويطلقون على القرنين الحادي عشر والثاني عشر اسم عصر الخيام، وهو ما يدل على نفوذ الخيام وشهرته في هذا المجال. وقد صنفت منظمة اليونسكو الخيام أيضاً كأحد أعظم علماء الرياضيات في العصور الوسطى. كان الخيام أول من اقترح طريقة لحل المعادلات ذات المجهولات الثلاثة في الرياضيات، كما حدد أيضاً معاملات التوسعات الثنائية التي تصف التوسع الجبري للقوى الثنائية.
معظم أعمال الخيام مكتوبة باللغة العربية، حيث كانت اللغة العلمية للعالم الإسلامي في ذلك الوقت. ومن مؤلفات الخيام في مجال الرياضيات كتاب رسالة في شرح ما أشكل من مصادرات إقليدوس. وفي هذا الكتاب درس الخيام القاعدة الخامسة لإقليدوس، المبدأ الخامس حول نظرية المستقيمات المتوازية، وهي من بين قواعد هندسة إقليدوس، المبدأ الذي يشكل أساس الهندسة الإقليدية، وقد استطاع إثبات هذا المبدأ.
مستمعينا الكرام، ولسوء الحظ لم يتبقى من أطروحة الخيام حول مسلمات الهندسة الإقليدية إلا نسخة واحدة، وهي موجودة حاليا في مكتبة جامعة لايدن، أقدم جامعة في هولندا. ومن كتب الخيام المشهورة في مجال الرياضيات كتابه الرسائل في البراهين على مسائل الجبر والمقابلة المتعلق بالمعادلات التكعيبية، وهذا الكتاب مكتوب باللغة العربية أيضا. يقول ويل ديورانت عن هذا الكتاب للخيام: هذا الكتاب هو تحفة الرياضيات البشرية في العصور الوسطى. أهدى الخيام هذا الكتاب القيم، والذي ربما كتبه وهو في الثلاثينيات من عمره، إلى خواجة نظام الملك وزير البلاط السلجوقي.
كان للإيرانيين مكانة خاصة في بلاط الأتراك السلاجقة، وكانوا يشغلون مناصب عليا في البلاط، وكان من بين هؤلاء الأشخاص المهمين جدا الخواجة نظام الملك، كان صديق طفولة لعمر الخيام، ونظرا لما أظهره من كفاءة جعله البرسلان وزيرا له وأوكل إليه جميع شؤون الدولة، ولم يكن السلطان ليفعل شيئا إلا بعد استشارة خواجة نظام الملك. وفي عهد مالك شاه ابن البرسلان بقي خواجة نظام الملك في منصبه، وخلال فترة وزارته التي استمرت قرابة 30 عاما قدم خدمات جليلة لتنمية وتقدم إيران.
وبعد اختيار أصفهان عاصمة جديدة للسلاجقة، سافر خواجة نظام الملك من نيشابور إلى أصفهان مع البلاط السلجقي، حيث العاصمة الإدارية والسياسية الرئيسة للسلاجقة حتى نهاية حكمهم تقريبا. وصلت هذه المدينة إلى قمة ازدهارها وشهرتها في عهد ملك شاه الملك السلجوقي القوي والمزدهر، وكانت تعتبر قمة المدن في العالم الإسلامي وغرب آسيا.
وفي هذا الوقت بينما كان الخواجة نظام الملك في أصفهان، كان صديقه الخيام لا يزال يدرس ويتلقى العلم في نيشابور. لقد قرر خواجة نظام الملك الذي كان على علم بخبرة صديقه وإتقانه في مختلف العلوم وخاصة الرياضيات والفلك حل إحدى المشاكل الأساسية للحكومة السلجوقية، ألا وهي اضطراب التسلسل الزمني، بمساعدة وتعاون مفكرين مثل الخيام. ولا تزال آثار القرار الذي اتخذه الخواجة ظاهرة في حياة الناس في مختلف أنحاء العالم اليوم. ولتحقيق هذه الغاية استدعى الخواجة جميع علماء الفلك إلى إصفهان بقيادة الخيام لحل مشكلة التقويم الإيراني في ذلك الوقت، والذي كان يعتمد على مدار القمر حول الشمس. لقد خلق التقويم الذي استخدمه السلاجقة العديد من المشاكل لهم في حكم وإدارة البلاد، لأن التقويم القمري يعتمد على دورة القمر وليس للفصول مكان فيه. ومن ثم كانت إحدى أهم المشاكل هي قضية الضرائب التي سببت مشاكل للمزارعين والحكومة على حد سواء، لأنه كان من الممكن استلام أو دفع الضرائب مرتين في السنة.
وبالإضافة إلى ذلك كان هناك أيضا خلل في إقامة الاحتفالات المختلفة. كان من المفترض أن يرتبط عيد نوروز الذي كان الإيرانيون ينتظرونه بموسم الربيع، ولكن في التقويم السلجوقي كان عيد النوروز يأتي أحيانا في الشتاء وأحيانا أخرى في الصيف. من منظور التقويم يعتبر عيد النوروز هو اليوم الذي تصل فيه الشمس إلى نقطة الاعتدال الربيعي عندما تمر عبر نقطة نصف النهار.
دعونا نعد إلى حديثنا مستمعينا الكرام. قلنا إن الخواجة نظام الملك في أصفهان هو الذي قرر حل مشكلة الحسابات الزمنية الإيرانية في ذلك الوقت، وقرر إعداد تقويم جديد يبدأ من هجرة نبي الإسلام من مكة إلى المدينة ويعتمد على السنة الشمسية.
طلب الخواجة من الخيام الذي لم يكن قد تجاوز 30 من عمره آنذاك أن يأتي إلى أصفهان، كما سافر الخيام أيضا من نيشابور إلى أصفهان لتصحيح التقويم بمساعدة علماء الرياضيات الإيرانيين الآخرين. وفي نهاية المطاف قامت هذه المجموعة بقيادة الخيام بدراسة حركة النجوم بعناية، ووضعت تقويماً يعتمد على السنة الشمسية. هذا التقويم يعرف باسم التقويم الجلالي، التقويم الأكثر دقة في العالم، والذي يحسب طول الأشهر والوقت المحدد من السنة بدقة كاملة. في تلك الأثناء بدأ عيد النوروز الإيراني يتطابق أيضاً مع بداية الربيع ويصبح أكثر تنظيماً.
يقول علماء الفلك إن تقويم الخيام النيشابوري هو التقويم الأكثر دقة في العالم. تم تأسيس هذا التقويم في 6 مارس لعام 1079 للميلاد من قبل العالم الإيراني وعالم الرياضيات الحكيم عمر الخيام النيشابوري. كان عمر الحكيم عمر الخيام في 32 من عمره فقط عندما أكمل هذا التقويم.
وبحسب علماء الفلك فإن التقويم الهجري الشمسي أكثر دقة من التقويم الميلادي، لأن هذا التقويم يتأخر بيوم واحد فقط كل 3770 سنة، بينما التقويم الميلادي يتأخر بيوم واحد كل 3330 سنة. ويرى كثيرون من علماء الفلك أن التقويم الذي وضعه الخيام هو تقويم عالمي.
قبل وصول الإسلام إلى إيران وفي عهد الساسانيين من عام 226 إلى عام 652 للميلاد، كان كل عام يتألف من 365 يوما وليلة في 12 شهرا. ولكن بما أن السنة المدارية أو الحقيقية هي 365 يوما وخمس ساعات و48 دقيقة و49 ثانية، وكانت السنة الساسانية المعتادة 365 يوما بالضبط، فإن السنة المعتادة تتأخر كل 4 سنوات يوما واحدا عن السنة الحقيقية. ولم يصادف النوروز أول يوم في فروردين، لكن التقويم الجلالي كان قادراً على تطابق السنة العادية مع السنة الطبيعية، وفي هذا التقويم تم وضع عيد النوروز في بداية الربيع، أو كما يسميه علماء الفلك عند نقطة الاعتدال الربيعي، كما أن هذا التقويم يطابق جميع المواسم المعتادة مع المواسم الحقيقية.
اليوم في التقويم الإيراني أو الجلالي يبلغ طول الربيع والصيف 93 يوما، والخريف 90 يوما، والشتاء 89 يوما، وذلك حتى تكون بداية كل موسم عادي هي نفسها بداية الموسم الحقيقي. إن السنة التي يحسبها التقويم الجلالي على عكس السنة الميلادية التي تختلف عن السنة الفعلية بحوالي 3 أيام كل 10,000 سنة، تكون دائما متوافقة مع السنة الفعلية ولا تتأخر عنها أبدا. لذلك فإن السنوات الكبيسة في التقويم الجلالي ليست ثابتة ويتم تحديدها على أساس الملاحظات السنوية، ولذلك يمكن القول بأن غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام النيشابوري قد ترك وراءه علما يمتد على مدى التاريخ كله بمجرد تصحيح هذا التسلسل الزمني.
مستمعينا الكرام، من المواضيع الأخرى الجديرة بالذكر في هذه الحلقة علم الخيام واعتقاده بكروية الأرض ومدارها حول الشمس. في الواقع في القرن الحادي عشر وقبل غاليليو وكوبرنيكوس اللذين عاشا في القرنين السادس عشر والسابع عشر بسنوات عديدة، كان الخيام على غرار المفكر الإسلامي الإيراني المعاصر له أبو الريحان البيروني، ومعارضا للأعمال اليونانية في ذلك الوقت، يعتقد أن الأرض تدور حول الشمس ولا تكون ثابتة، أو أن الكواكب والنجوم الأخرى تدور حولها.
وكما نعلم مستمعين الكرام، بعد 500 عام ولأول مرة في الغرب اقترح غاليليو هذه النظرية ووقف في وجه الكنيسة، مما أدى في النهاية إلى الحكم عليه بالإعدام. ولكن في إحدى القصائد المنسوبة إلى الخيام قبل نحو 500 عام تم التعبير عن هذه القضية على النحو التالي:
این چرخ فلک ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم. خورشید چراغ دان و عالم فانوس، ما چون صوریم کاندر او حیرانیم.
هذا الفضاء الذي فيه نسير حكا فانوس سحر خياليا لدى النظر، مصباحه الشمس والفانوس عالمنا، ونحن نبدو حيارى فيه كالصور.
كما هو واضح من معنى القصيدة، فإن الخيام يشير إلى أننا مثل النجوم والكواكب ندور في اتجاهين، وهذا الموضوع يعطي الخيام المصداقية، حيث كان يعتقد قبل غاليليو بسنوات أن الشمس ثابتة في النظام الشمسي، وأن الكواكب بما فيها الأرض تدور حولها، بينما كان الخيام ينظم التقويم الجللي، كان قادرا على حساب مدار الأرض حول الشمس إلى 16 رقما عشريا.
ومهما تحدثنا عن إنجازات الخيام فإننا لم نقل إلا القليل، ومن المستحيل في برنامج واحد أن نعبر عن جميع الجوانب العلمية لهذا المفكر الكبير وننصفه. في هذا البرنامج حاولنا أن نفتح نافذة صغيرة على عالم الخيام ونقدم لكم هذا المفكر العظيم، مستخدمين مواد ومقالات متنوعة في مجال دراسات الخيام، وخاصة كتاب خيام نامة لمحمد رضا قنبري. ولكن من المناسب أن نعرف أنه على الرغم من أن الحكيم عمر الخيام كان معروفاً أكثر كمفكر وعالم في حياته وفي السنوات التي تلته مباشرة، إلا أنه في الفترات اللاحقة وخاصة في الفترة المعاصرة كان ما جعل الخيام أكثر شهرة وشعبية هو قصائده، وعلى وجه الخصوص رباعياته، والتي سنتحدث عنها في الحلقة القادمة.
نشكركم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم لحلقة اليوم من برنامج عمر الخيام عبقرية العلم والأدب، ونستودعكم الله
في أمان الله. من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:20 ليلاً، ويعاد بثه أيام الثلاثاء صباحاً في تمام الساعة 6:30 حسب توقيت طهران العاصمة، من المكتبة الإيرانية. قصة وعبرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. وقصة هذا اليوم قصة ظريفة، أدعوكم للاستماع لها وأترك لكم التعليق. قصة ليلى والذئب على لسان حفيد الذئب. كان جدي ذئبا لطيفا طيبا ولا يأكل اللحوم، ولذا قرر أن يكون نباتيا. وكانت تعيش في الغابة فتاة شريرة تسكن مع جدتها، اسمها ليلى. وكانت ليلى كل يوم تخرج إلى الغابة وتقتلع الزهور وتدمر الحشائش التي كان جدي يقتات عليها. وكان جدي يحاول أن يثنيها عن ذلك دون جدوى. فكانت ليلى تعاند وتقطع الحشائش، فقرر جدي الذئب أن يزور جدة ليلى في بيتها ويخبرها بأفعال ليلى. وعندما طرق الباب فتحت الجدة، لكنها للأسف كانت شريرة أيضا. فأحضرت الجدة العصا وهجمت على جدي المسكين دون أن يتعرض لها، فدافع عن نفسه ودفعها بعيدا عنه، فسقطت الجدة وارتطم رأسها بالسرير وماتت الشريرة. فتأثر جدي كثيرا وأخذ يفكر بليلى كيف تعيش دون جدتها. فقام ولبس ملابس الجدة ونام في سريرها، لكن ليلى الشريرة لاحظت التغيير في شكل جدتها، فخرجت تصرخ وأخذت تنشر الإشاعات بأن جدي الذئب أكل جدتها إلى يومنا هذا. أيها الناس، لا تطلقوا أحكامكم قبل أن تستمعوا إلى القصة من الطرفين. نعم، هكذا هي الحقائق إذا أردنا أن نغيرها، فنحن نستطيع ويبقى لنا أن نفكر في عواقب الأمور. فإذا أردنا أن نغير فلنغير بالاتجاه الأحسن كي ننفع الناس، لا أن نغير كي نغلف الحقائق بغلاف يموه الحقائق للآخرين. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته ورزقنا به، والصلاة والسلام على السبيل الموصل إليه سفينة الهداية الكبرى محمد رسول الرحمة والرأفة والحب، والتحيات الزاكيات لأولى الحجة وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، من اسمه نستاف عطر التحية إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى طيات دواوين الولاء، حيث الجلوس بإزاء شعر المديح في النبي الكريم وأهل بيته الكرام. أما اليوم فقد اخترنا لحضرتكم من الشعر ما كتبته قريحة الشعر عقيل اللواتي من سلطنة عمان، وتحديدا سنتوقف عند قصيدة أنايا وحديث النبوءة. وقبل الاستماع، ها نحن ندعوكم لمتابعة السيرة الأدبية للشعر، فتابعونا مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر العماني عقيل بن درويش بن يوسف اللواتي عام 1972، فيما شغل مهنة التعليم وإلى جانبها ولع في كتابة الشعر. قصائده تنحى منح الشعر الكلاسيكي العمودي، كما يكتب قصائد التفعيلة أيضا. شارك في العديد من المهرجانات المهمة في الوطن العربي والإسلامي، منها مهرجان الشعر العماني الثالث بصلالة، مهرجان الغدير السنوي بالقطيف في السعودية، مهرجان الشعر العماني الرابع والخامس والسادس، ومهرجان أبي تراب الشعري في البحرين عامي 2008 و2009، ومسابقة أمير الشعراء، ووصل إلى الدور قبل النهائي وحصل على لقب شعر الشفافية، ومسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية. شغل منصب نائب رئيس أسرة الشعر الفصيح بالنادي الثقافي من 2008 حتى 2010، وهو عضو في العديد من المنتديات الأدبية، فيما أنشدت له العديد من قصائده الوطنية والولائية. صدرت له عدة مجاميع شعرية، منها أيقونة عشق وأشياء أخر، ونزف مدرج بالهوى، وأيضا ترانيم عشق لحاء الشهيد، والألف لام ميم ذلك الأمل الموؤود، وأيضا قل هو الحي فينا. أما الآن نتابع الاستماع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي الزميل السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
أنايا وحديث النبوءة. إنا على شهقة الأحلام نتكئ، إنا على شهقة الأحلام نتكئ، وليس ندرك هل يسمو بنا النبأ. هدية وزع التحنان قصته على الليالي التي بالحب تهتنئ. ما جاء في صحف الأقداس ندركه، حتى الذي في صميم الروح يختبئ. وكلما مر ليل الحالمين أتى نعش الخرافة والقنديل منطفئ. ما زال هدهد حب بالهدى تليت آياته، فاستوت من ضوئه سبأ. بلقيسه حلمنا الممزوج أغنية من هدهدات رؤاه الضيم ينكفئ. تمازجت في علا أنغامه مطرا سحائب الشعر حتى أزهر الكلب. من كان في الجب روح الحب عانقه لأنه بشذا الآمال يلتجئ، لأنه قال للأشذاء ذات رؤى هذا أنا بي سماء الغيب تمتلئ. ومذ بعثت أراني كوثرا وأنا من عالم الغيب أروي كل من ظمئ. تعانق الروح آلاء الجمال شذا كيما يموسقها في عزفها الملأ.
أعزائي الكرام، عندما يرد ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على لسان المحبين والعاشقين، لابد لآلاء الجمال أن تعانق الروح كي تجعل عزفها في الحياة موزونة. وفي هذا المعنى إشارة شعرية إلى أن وجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعطى للحياة حضورها الموزون على كافة الأصعدة. ويضيف الشاعر عقيل اللواتي من سلطنة عمان في جانب آخر من قصيدته:
غنية روحه، غنية روحه باسم الجلال رؤى ريانة الحب ما قد مسها الظمأ. نقية، نقية من سماء العشق مبدأها أحلامه، واستفاقت كلما قرأوا ما زال يتلو صحاف الروح في مدد من النقاء على ترنيم من صبئوا. تمخض الضوء مما فاض من ألق على السماء التناجي من بها هزئوا. كأن قلبي سليمان وهدهده نبضي وبلقيس حبي والهوى النبأ. نبوءة، نبوءة، نبوءة من بني الأشذاء غايتها سحر الصلاة، ومنها جئت أبتدئ. محمد كلنا عند الفداء أبدا، وواحد هو في درب العلا ملأ.
هو واحد جمع شتات الكل، ونحن كل صرنا واحدا بالتمسك به. إنها الحقيقة التي تحتاج إلى عمل جاد يقومه الإخلاص لكي نسلك سيرة ومسيرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وليكون عملنا عملا مصطفى أيضا. كنا وإياكم قبل الفاصل مع قراءة قصيدة أنايا وحديث النبوءة للشاعر العماني عقيل اللواتي بصوت الزميل السيد أحمد نجف. شكرا نقولها لمتابعتكم، ودمتم بألف خير وعافية، ودمتم بود.
الطيري
اللهم روض المصطفى بالصلاة والسلام سرمدي بالصلاة والسلام سرمدي
زدنا حبا وقوي جمعنا هب لنا فتحا مبينا واهدنا هب لنا فتحا مبينا واهدنا
اطير اللهم روض المصطفى بالصلاة والسلام سرمدي بالصلاة والسلام
عطر اللهم روض المصطفى بصلاة وسلام سرمدي بصلاة وسلام سرمدي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الحكمة رقم 309 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: اتقوا ظنون المؤمنين، فإن الله تعالى جعل الحق على ألسنتهم. هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يحذر الآخرين من فطانة المؤمن وذكائه، وأنه لا يمكن خداعه بالأقوال والأفعال بالسهولة، لأنه كما تعرفون يقال أن المؤمن كيس فطن. سلام الله عليه يؤكد أن احذروا ما يظنه المؤمن الصادق التقي، فإن الله يلهمه الصواب ويجري الحق على لسانه ويجعل فراسته أقرب إلى الحقيقة من غيره. يعني هنا ليس المقصود أن المؤمن يصيب دائما، بل المقصود أن المؤمن ينظر بنور الله بعين البصيرة بصفاء القلب، ينقدح في قلبه ظن قريب من الحق. فلهذا علينا أن نلتفت إلى هذه الفراسة، ولا يمكن أن نظهر كل شيء أمام هذا المؤمن. فالتحذير هو من مخالفة الفراسة للمؤمن، لا من مجرد الظنون العادية. وكما تعرفون قد ورد في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن إثم. هذا يقصد بالظنون العادية والتي هي سلبية. وكذا قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي النهي عن سوء الظن بالناس واتباع الظنون. وهذا يختلف عن الفراسة، لأن تلك الظنون هي ظنون باطلة أو غير مبنية على دليل، وتؤدي إلى التجسس والغيبة والعداوة والنميمة. لكن كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى ظن المؤمن الذي كما ذكرنا يبتنى على صفاء القلب والتقوى. فالمضموم هو الظن الفاسد المولود من هوى النفس، كمن يرى شخصا يخرج من بيت فقير في آخر الليل يظن أن هذا قام بعمل مشبوه، هذا سوء ظن لأنه بلا دليل. قد يكون رجل ذهب إلى مساعدة الأسرة الفقيرة ليعطيهم صدقة زكاة في آناء الليل، أو تأخر الزوجة أو الأخ في الرد على الهاتف، يظن الآخر بأنهم يتعمدون أو يخفون شيئا. هذا نوع من الظن السيء الذي لا دليل عليه. أو بعض الأوقات نرى أن شابا لا يحضر المسجد، نقول في قلوبنا وفي داخلنا أنه هذا لا يهتم بالمسجد أو تارك للصلاة، لكن ربما يصلي في محل عمله أو في بيته لضرورة ما. فهذه ظنون باطلة نهي عنها، وقال تعالى سبحانه وتعالى اجتنبوا كثيرا من الظن. أما الممدوح أو المحذر من إهماله، الظن النابع من نور الإيمان والبصيرة. لو فرضنا أن يدخل شاب على عالم متقي فيلاحظ العالم على وجهه علامات الاضطراب والانكسار، يقول يا بني لعلك وقعت في ذنب يؤلمك، يبكي الشاب ويعترف إن العالم لم يتهم الشاب ولم يظن به سوءا، بل استدل على حاله بنور البصيرة وصدق النية. وهكذا في العمل الإداري، تارة المدير يلاحظ أن هذا الموظف عنده مهموم مغموم، يسأل ما بك أظنك في ضائقة وغيرها، هذا يدل على فراسة هذا المسؤول في الإدارة والنظرة الإيمانية التي قد يحملها تجاه الموظفين الذين عنده. فلا تعارض بين اختلاف سوء الظن وبين النظرة الإيجابية للفطانة التي يحملها المؤمن. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، أي بالذكاء الخاص. وهكذا قوله صلوات الله وسلامه عليه اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وأيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله المتوسم وأنا من بعده والأئمة من ذريتي المتوسمون. وهناك فرق بين التوسم والظن كما أشرنا. فالظن فيه تقدير احتمالات على قرائن ظاهرة، قد يصيب وقد يخطئ، ويشترك فيه كل الناس وأغلبه ناتج من التجربة أو الانطباعات. وكما أشرنا أيضا أن المذموم هو الظن السيء الذي لا دليل عليه. أما التوسم والفراسة الإيمانية حدس باطني قائم على نور القلب يستند إلى صفاء النفس والتقوى، وأغلب الأحيان هو مصيب، أي إلهام أو بصيرة كما يعبر عنها لدى الناس. وهذا هو معنى اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فالتوسم دليل خاص، أما الظن فهو عام.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
لقد ورد أنه سئل عن الرضا سلام الله عليه، ما وجه إخباركم بما في قلوب الناس؟ قال أما بلغك قول الرسول صلى الله عليه وآله اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ قال بلى. قال فما من مؤمن إلا وله فراسة ينظر بنور الله على قدر إيمانه ومبلغ استبصاره وعلمه. وقد جمع الله للأئمة ما فرقه في جميع المؤمنين، وقال عز وجل في كتابه إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فأول المتوسمين رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، من بعده ثم الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام والأئمة من ولد الحسين عليه السلام إلى يوم القيامة. هذا معنى التوسم الذي الله سبحانه وتعالى يعطي نوع نظرة بصيرة في قلب الإنسان الذي هو من الأولياء. وأيضا في خطبة لعلي في نهج البلاغة: والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت، لكن أخاف أن تكفروا في برسول الله صلى الله عليه وآله، ألا وإني مفيضه إلى الخاصة ممن يؤمن ذلك من والذي بعثه بالحق واصطفاه على الخلق، ما أنطق إلا صادقا وقد عهد إلي بذلك كله، وبمهلك من يهلك ومنجى من ينجو، ومآل هذا الأمر، وما أبقى شيئا يمر على رأسي إلا أفرغه في أذني وأفضى به إلي. أيها الناس، إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناها قبلكم عنها. فهذا هو التوسم والنظر بنور الله. فمن الواضح أن المتوسم صاحب بصيرة وقلبه منفتح على الحق، ويرى بالعلامات الخفية ولا يراه غيره. لكن الظن يعتمد على التخمين العقلي، فالقرآن ينهى عن الظن السيء، وأمير المؤمنين سلام الله عليه يوصي بالحذر من إهمال فراسة المؤمن، لأنها غالبا ما تكون على حق. اللهم وفقنا أن ننظر بنورك ونحتمي برعايتك ويشملنا لطفك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
ولئن أدخلتني النار، ولئن أدخلتني النار،
فلهم لأكشفن قلبي ولأخبرنهم بحبي، فلهم لأكشفن قلبي.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها لمساء معكم خالد العبد الله، وأشرعوها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد فشل العدو في إخضاع إيران بالقوة العسكرية والضغوط. 4 شهداء بنيران الاحتلال في غزة، ومنخفض جوي يزيد معاناة النازحين سوءا. و إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين واندلاع اشتباكات بقرية المغير في رام الله. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي فشل العدو في إخضاع إيران بالقوة العسكرية والضغوط. وفي كلمته خلال محفل بمناسبة ولادة السيدة الزهراء عليه السلام اعتبر سماحته تغيير الهوية الدينية والتاريخية والثقافية للأمة الإيرانية هدف الأعداء منذ 100 عام، مضيفا أن الشعب أحبط هذا المخطط عبر المقاومة وأن البلاد تواصل مسيرتها رغم التحديات. وشدد سماحته على ضرورة وجود استعداد دفاعي لمواجهة النشاط الدعائي، مبينا أن العدو قد يهدف عبر الضغوط للاستحواذ على الثروات النفطية لدولة ما أو